إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في هذه الدورة العلمية والتي نسأل الله أن يجعلها مباركة وموافقة لشرعه العظيم وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بها طلاب العلم، إنه سميع الدعاء. وفي هذا الفن المبارك والعلم الكريم، علم الحديث، علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تتعلق أيضا بحياة المسلمين في تربيتهم وفي دينهم وفي صلاحهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة 177، الطبعة القديمة، وابن وهب في الجامع برقم 84، والخرائط في مكارم الأخلاق في الصفحة 26 و27 و52، والحاكم في المستدرك المجلد الرابع صفحة 314، والبيهقي في شعب الإيمان في المجلد الثاني صفحة 104، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 733، الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث مرة ثالثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيوة، القارئ يرفع صوته.
عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والخرائضي في مكارم الأخلاق، وابن وهب، والبيهقي، والحاكم، والصححة، والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة.
أحسنت. من أجل الوقت إذا قلتم خرجه أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني، لأن الفوائد الأخرى مذكورة في الدفتر. تفضل. حفظ أمانة. أحسنت. تفضل.
عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
ابن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيك فلا شيء عليك ما فاتك من الدنيا.
فلا عليك ما فاتك من الدنيا.
فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق أمانة.
حفظ
أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد
وغيره.
أحسنت.
ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. تفضل. الاثنين يتفضل على واحد واحد. ما شاء الله. عند الثاني. حفظ أمانة. ما شاء الله. أحسنت.
أربعة إذا كنا فيك فلا عليك، وأربعة إذا كنا فيك فلا عليك،
وصدق أحسن تبارك الله فيك. تفضل. حفظوا أحسنت عند صاحب الدفتر الكبير. فلا عليك فلا عليك
ما فاتك من الدنيا صدق حب أمانة صدق حديث حسن خليقة وعفة طمة وصلاة ورحمة وغير وصحة والعذاب من بان إلى حرم.
أحسنت عند الولد عندك تفضل. تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ما كنا فيه فما عليك ما فاتك من فما عليك ما فاتك من
فلا عليك
ما فاتك من الدنيا
حفظوا حفظ أمانة
وصدق
حديث
وحسن
خليقة
وعفة طعمة
عندك تفضل. أحسنت ما شاء الله. تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة أخرجه أحمد وصححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
أحسنت ما شاء الله. تفضل. الحمد لله ما أعظم هذا الحديث وما أحسنه وما أجمله يصلح أن يكون موضوع خطبة جمعة ويصلح أيضا أن يكون موضوع محاضرة وموضوع درس مكتمل. وانظروا إلى هذه المقدمة لهذا الحديث التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما أجمل هذه المقدمة والمشوقة لفهم هذه الأربع الخصال. إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الله أكبر، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الدنيا بكاملها تذهب عنك لا تبالي ما دامت هذه الخصال الأربع موجودة فيك، فعندك ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، وهي هذه الخصال الأربع. وهذا يجعل المسلم والمسلمة يحرص على استكمالها. وبإمكان كل مسلم ومسلمة أن ينظر في نفسه، هل هذه الخصال موجودة؟ ينظر إليها خصلة خصلة. وانظر أيضا إلى التعليم النبوي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحبب الخير إلى نفوس أصحابه ويرغبهم ويشوقهم، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يشوق أمته لحفظ هذا الحديث ولفهمه وللعمل به وللدعوة إليه. حفظ أمانة، هذه الخصلة الأولى، حفظ أمانة، أن تكون حافظا للأمانات، أمانات الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تحافظ على الأمانات، أموال، كتب، كراتين، أي شيء عندك أمانة تحافظ عليها وترعاها، تجعلها في مكان آمن، وتحافظ عليها حتى تؤديها إلى صاحبها. ويدخل في ذلك أيضا السر، إذا أسر إليك بشيء تحفظ أمانة السر، وتعرف أنه سر بأحد شيئين: الشيء الأول أن يقول لك هذا سر، فإذا قد بين. والأمر الثاني أن يخلو بك عن الناس، إذا جرك إلى مكان وكلمك عرفت أن هذا سر من فعله والأول من قوله. أما أن تهتك الأشتار فهذا من صفات المنافقين، والناس لهم أسرار. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها بسر، فبكت، ثم أسر إليها بسر آخر فضحكت، والمجلس فيه غيرها لكنه سارها. فلما سألتها عائشة رضي الله عنها عن هذا السر الذي سارها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، أبت أن تخبرها لأنها عرفت من أبيها أن هذا سر. الأسرار موجودة، أسرار البيوت، أسرار العوائل إلى غير ذلك. الكلام ما هو على انقلابات، الانقلابات هذه من أعمال الخوارج، لكن أسرار في أعمالهم، في صناعتهم، في أهليهم، في أولادهم، في بيوتهم، أسرار موجودة. وأخبرت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما بكت أخبرها بقرب أجله فبكت، ولما ضحكت أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. على المسلم أن يتأدب بآداب الإسلام، نحن مسلمون نتأدب بآداب ديننا الكتاب والسنة. أما أن يجعل عندك أمانة تقول ما دي أين هي، هذا من الإهمال والضياع، هذه أمانة تحفظها وترعاها، وإلا من البداية لا تقبلها. هذه الخصلة الأولى، حفظ أمانة وصدق حديث، فالصدق في الكلام لا يكذب بل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، يكتب عند الله، هذا شرف عظيم، اسمك مكتوب عند الله الاسم الكامل، والبلد والقبيلة، وأين كتب عند الله، وأين في قائمة الصديقين، في قائمة الصديقين. هذا والله شرف عظيم، هذا خير لك من الدنيا وما فيها، أن اسمك مكتوب عند الله في قائمة الصديقين، لأنك من أهل الصدق، من أهل الصدق والأمانة. الخصلة الأولى الأمانة، الخصلة الثانية الصدق، وإذا قلتم فاصدقوا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، الصادقين والصادقات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الخصلة الصدق من أخص صفات المؤمنين، من أخص صفات أهل الإيمان. والكذب الذي هو ضده من أخص صفات المنافقين. وكم اليوم من كذب، إذا أراد أن يطيح بفلان يكذب إيش من كذبات، وينزل الملازم وينزل الذواكر وينزل الأشرطة ويكذب من هنا ومن هنا ولفلفة. الله المستعان، نسأل الله العافية. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصدق حديث، كلامك صادق إلا فيما أحله الله من الكذب في الصلح، فهناك مصلحة، أنت تريد أن تصلح بين شخصين، بين قبيلتين، بين أسرتين، رخص لك في الكذب في باب الصلح، في باب الحرب بين المسلمين وبين الكفار، وأيضا بين الزوجين عند الحاجة. وهذا يدل على أن الإسلام حريص على بقاء الألفة بين الزوجين، من حرصه على الألفة والائتلاف بين الزوجين وعدم الفراق وعدم الفرقة وعدم الشتات، أنه أباح الكذب. هي تكذب عليه أو هو يكذب عليها لغرض المحافظة على العشرة الزوجية الكريمة المباركة. وفي غير ما لم يرخص فيه الأصل والصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يحب الصدق ويحب الصادقين. وحسن خليقة، هذه الخصلة دخلت فيها جميع الخصال، خصال الأخلاق العالية والفاضلة والكريمة، أن يكون المسلم صاحب أخلاق عالية، وكذلك المسلمة من الإنس ومن الجن. وقد عرفتم منزلة صاحب الخلق الحسن، قصرا في أعلى الجنة، وينال من الرتب العالية والدرجات الرفيعة في الآخرة أرفع من درجة صائم النهار قائم الليل، إلا أنه ما عنده حسن خلق. صائم النهار يصوم يوم ويفطر يوم، وقائم الليل ربما قام 6 ساعات من كل ليلة، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، يكابد الليل ويكابد النهار، يكابد الليل بالقيام ويكابد النهار بالصيام، وأخلاقه تعبانة، وأنت مقتصر على الفرائض وترك المحرمات وأخلاقك عالية، أنت أرفع عند الله من هذا. الأخلاق العالية رزق، رزق عظيم يرزق الله من يشاء من عباده، ترك الغضب والانفعالات والتحمسات واللعن والسب والشتم والانتقام للنفس، هذا كله من معالي الأخلاق. تواضع، يتواضع مع الجميع، حلم، أدب، وقار، احترام، يرحم الصغار، يوقر الكبار، يحفظ لسانه سمعه وبصره من المخالفات، لا يواجه الناس بالعنف وإنما بالرفق والحلم والصبر والتواضع والتؤدة والأناة. حتى إن من أخلاقه الكريمة ليس فقط مع الناس، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات، لا سباب ولا لعان للحيوانات، ولا فاحش ولا مؤذي ولا يضرب ولا يرمي بالحجارة، يحسن إليها ولا يسيء إليها. إذا كان مع الحيوانات فكيف مع الناس؟ والله الموفق. والخصلة الرابعة وعفة طعمة، عفيف بعيد عن الحرام، لا يأكل إلا الحلال ولا يشرب إلا الحلال ويتحرى في ذلك، لا يدخل بطنه إلا ما أحله الله مما حل وطاب، بعيد عن الدخان لأنه من الخبائث، وبعيد عن الخمور والمسكرات لأنها محرمات، بعيد عن كل شيء يحذر منه أهل العلم من مضء القات واستعمال الجراك أو الشمة وما جرى مجراها من جميع الخبائث، هو بعيد عنها. إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل خير، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ظهر يوم الاثنين السادس من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: ما حكم إعطاء المتسولين المال داخل المسجد؟
وقبل أن أجيب على هذا السؤال، بقي المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية من أجل موضوع العذر بالجهل، حتى نقرأها عليكم كاملة إن شاء الله. فالمجلد الأول من المجموعة الأولى موجود والفتوى جاهزة، بقي المجلد الأول من المجموعة الثانية، من أمكن أن يأتي به عارية جزاه الله خيرا. نكمل الفائدة سواء كان في المغرب إن شاء الله أو في الفجر على ما يتيسر إن شاء الله. وأيضا هذا الكتاب ضوابط تكفير معين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية، وبتقديم الشيخ الفوزان. من صاحب الكتاب هذا؟ من أتى به يسأل عنه؟ الكتاب جاهز إذا كان سيأخذه، الكتاب جاهز، ضوابط تكفير المعين. نقول بما أن الشيخ صالح الفوزان وفقنا الله وإياه لكل خير قد قدم له، فالشيخ الفوزان يعتبر من كبار علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، فإن شاء الله تستفيد من هذا الكتاب. أنا أخاطب صاحبه، ومن أحب أن يشتري مثله. وإذا كان لك شيء معين في الصفحة الفلانية لا بأس أن تأتي إن شاء الله وتقول هذا الكلام، هذا الموضوع اليوم أو غدا أو بعد غد إن شاء الله. المهم صاحبه يأخذ، جزاه الله خيرا. وأما الإجابة على هذا السؤال، فالعلماء يقسمون المتسولين إلى ثلاثة أقسام. متسول معروف بالحاجة والفقر، فهذا يعطى سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ومتسول معروف بالكذب والاحتيال، فهذا لا يعطى. ومتسول مجهول حاله، لا يدرى أهو محتاج كما يدعي أم أنه غير محتاج، العلم عند الله، فهذا يعطى، تحمله على السلامة، تحمله على السلامة. على هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، وبالله التوفيق.
رحمه الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: أنا إمام مسجد وقد ربما أكون خطيبا، فهل يجوز لي أن أتلو على المصلين أو أن أقرأ على المصلين بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعض فوائد أهل العلم عليها؟ وما قولكم حفظكم الله في من يمنع ذلك إلا بالتزكية؟
يفرق بين التصدر للدعوة والإفتاء وبين درس مختصر من إمام مسجد يصلي بالناس محمل أمانة مسؤولية الناس، يصلي بهم ويجعل لهم مثلا بعد العصر نحو 10 دقائق يقرأ عليهم من كتاب معتبر مثل رياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو يقرأ حديثين ثلاثة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أو من صحيح الجامع، الأول للشيخ مقبل والثاني للشيخ الألباني، فرق بين هذا وهذا. هذا فقط من باب التذكير، هذا من باب التذكير مطلوب من الأئمة، أئمة المساجد، أنهم يتعاونون مع إخوانهم المصلين، يتعاونون مع إخوانهم المصلين في الخير ويذكرونهم. مثلا جاء رمضان يقرأ عليهم من مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل يوم مجلس يذكرهم، هم في رمضان، هم صائمون، جالسون بعد العصر يسمعون الخير. أو من مجالس شهر رمضان للشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، الذي للشيخ ابن عثيمين من تأليفه، والذي للشيخ بن باز ليس من تأليفه، من جمع أحد الطلاب، لكن الكلام للشيخ، الكلام للشيخ بن باز من كتبه جمعه ومن مؤلفاته، كتاب طيب. هذا أو هذا، هو ما يقرأ للحزبيين، بعض الحزبيين عندهم مجالس شهر رمضان، لكن أنت ما تقرأ لهم، أنت تقرأ لأهل العلم من أهل السنة، وأنت تقرأ ما هو مكتوب في الكتاب. كل يوم معك مثلا مجلس، قرب مكبر الصوت وأنت جالس جزاك الله خيرا، وتقرأ عليهم، كل يوم معك مجلس تذكر الناس حتى لا يكونوا من الغافلين ولا من الجاهلين، وحتى لا تكون أنت مضيع لهذه الأمانة، أنت إمام، حتى وإن كان ما عندك تزكية لكن قراءتك صحيحة، تقرأ قراءة صحيحة، بما أنك إمامهم في الصلاة فأنت تذكرهم. وقد تكون أنت الخطيب يوم الجمعة، 8 دقائق 10 جزاك الله خير إلى ربع ساعة، وهذا لا يختص برمضان، هذا على مدار العام فقط، هو مجرد مثال لما قلنا رمضان، هذا على مدار العام، كل يوم معك حديث، حديثين، 3 أحاديث تقرأ عليهم. وبعض الأئمة جزاهم الله خير يقرؤون على الناس من رياض الصالحين، ما شاء الله، ما أحسنه، ما أجمل هذا. الباب شيق، تقرأ الباب، الآيات، حديث، حديثين، 3 4 5، حتى لو لم تشرح، حتى لو لم تشرح، ولا تكثر الحواشي بالتي هي أحسن. وإذا نقلت من شرح الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خير، لكن بالتي هي أحسن، الشرح المطول تختصر، تأخذ نبذة. فنحن نشجع الأئمة على هذا، كفر الله خيرهم، جزاهم الله خير. وإذا سئلت في فتوى فلا تنزل نفسك منزلة العلماء تفتي الناس، لأن الناس قد يندفعون إليك يسألونك. فما كان معروف عندك من كلام العلماء أخبرتهم، ما كان معروف عندك من كلام أهل العلم قد وقفت عليه أنت، الشيخ مثلا، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، تقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، والذي ما هو معروف عندك اكتبه في ورقة وقل لهذا السائل من أصحاب مسجدك وحيك، قل له أنا إن شاء الله واسطة بينك وبين العلماء، والسؤال مكتوب عندي في ورقة، وأبشر أنا سأسأل، وإذا أعطيته رقم العالم لا بس، إذا قلت هذا رقم الشيخ فلان اتصل به. وإذا أنت فعلت الخير واتصلت بالعالم من علماء السنة والتوحيد وسألته قل له أنا إمام مسجد والناس يسألوني وأنا ما أنا عالم، فما كان عندي من علم لفتوى أهل العلم، أخبرهم أفتى الشيخ بن باز بكذا أو أفتت اللجنة الدائمة بكذا أو أفتى الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ مقبل أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم بكذا، وما كان ما عندي علم أقول لهم أعطوني مهلة. فهذا سؤال لأحد المصلين يا شيخ، وقرأ عليه السؤال واسمع الإجابة وكن واسط خير جزاك الله خير بين العالم وبين السائل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما التصدر للمحاضرات والدروس والفتاوى فهذا صح، يحتاج إلى أن يجيزه عالم من علماء السنة والجماعة، وبالله التوفيق.
حياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول: استأجرت قطعة أرض لغرض التجارة، قال فاستخدمت نصفها وأجرت نصفها، فهل علي إثم وهل فعل هذا جائز؟
تعال بعد ذلك. إن شاء الله لا بأس إذا كان العقد الذي بينك وبين المؤجر ما يناقض هذا العمل، لا بأس إن شاء الله. هذا معمول به في مكة وفي المدينة وفي غيرهما، يأتي إنسان يستأجر العمارة لمدة سنة، هو المستأجر، ثم بعد ذلك هو يؤجرها، يأخذ شقة له فقط له ولعائلته، وباقي الشقق يؤجرها على الناس على مدار العام. فإن شاء الله لا بأس إذا كان هذا العقد الذي بينك وبين المؤجر ما يخالفه. فكثير من الناس على هذا، يعني سكنوا في تلك الشقة مجان طوال العام وهو مستفيد من باقي الشقق التي يؤجرها، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل من المشروع القيام عند رؤية الجنازة؟ وما مقدار هذا القيام؟ وهل هناك ذكر معين يقال؟ وهل يأثم من لم يقم للجنازة؟ وهل تشترط الرؤية العينية للجنازة أو مجرد رؤية الحشود حول الجنازة؟
يستحب القيام للجنازة حتى تخلفك، فإذا أتي بجنازة سواء رأيت النعش أو لم تره، لكن جنازة دخل الناس جاء الناس يستحب أن تقوم حتى توضع. وهكذا أيضا إذا وصلوا إلى المقبرة لا تستعجل أنت بالجلوس، يستحب أن تقوم حتى توضع في الأرض من على أكتاف الرجال. فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله التوفيق.
حياكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: إخواني عصاة وقطاع صلاة ويتعاملون بالمخدرات وغير ذلك من الكبائر، يقول وأمي تدافع عنهم، فهل أهجر أمي وأخرج من البيت؟
لا تهجر أمك، وواصل نصحك لإخوانك، واصل لهم النصح وأعنهم على الخير وحذرهم من الشر وانتهز الفرص مثلا مات أحد الأقرباء أو أحد الجيران أو أحد الأصدقاء، بكرهم، هذه فرصة لك، يا إخواني انظروا فلان مات، ما الذي ينفعه بعد موته؟ العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. الدنيا هذه فانية، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، انتبهوا على أنفسكم، احذروا على أنفسكم، الموت ما هو بعيد، الموت ما هو بعيد، لا تأمن. تقول قال الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تكونوا من الخاسرين. جزاك الله خير على نصحك لإخوانك، يعني أنت وجودك بين إخوانك وبين أسرتك رزق، رزق لهم من أحسن الرزق، واصل لهم بدون ما بدون دخول في مشاكل، بدون سب، بدون لعان، بدون أذية. أرفق في نصحك وفي دعوتك، وإذا مرض الواحد منهم فزره وتعاون معه وذكره، ذكره بالله وباليوم الآخر، ولا تيأس، لا تيأس. فعسى الله أن يهديهم وأن يجعلهم من أهل الخير والصلاح. كم من أناس كانوا بعيدين كل البعد، ما تشعر إلا وقد أتى الله بهم، وأحب الخير والدين والصلاح والعلم. وادعوا لهم بالهداية وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس، يقول فيه السائل: أمي تسأل عن مال قدره 2000 دينار ليبي، تحصلت على نصفه من إرث لها، والنصف الآخر من الدولة كانت قد منحته لكل أسرة ليبية، فهل تزكي عليه، علما بأن المال تقول قد مر عليه سنة وشهران. وتسأل كذلك: هل نصاب المال يقاس على الذهب أم يقاس على الفضة؟
الجواب: نصاب الزكاة في الأموال النقدية يقاس على الفضة، والنصاب نصاب الفضة 56 ريالا عربيا سعوديا فضيا، 56. تسأل عن قيمة 56 ريال الفضي السعودي، هو نصاب الفضة، وهو نصاب للعملة، أي عملة، وأيضا لنصاب لعروض التجارة. أما الذهب فله نصابه الخاص، الذهب نصابه 92 جراما، والفضة نصابها كما سمعتم 56 ريالا عربيا فضيا سعوديا. وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع، يقول: نريد منكم يا شيخنا كلمة ولو قصيرة حول قراءة كتب الردود.
يقرأها. قراءة كتب الردود بحسبها، يعني لا نحث مطلقا ولا نحذر مطلقا، بحسب. مثلا إذا كان عندكم فتنة قائمة، فما دام أنها توجد فتنة قائمة معايشة، وهناك كتاب لأحد أهل العلم من أهل السنة والجماعة أو رسالة قد تكلم عن هذه الفتنة، فمناسب أن تقرأها برا. أما إذا كانت الفتنة ما هي عندكم فأنت في غنى عنها، تقرأ في كتاب الله عز وجل، وتقرأ في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في كتب التوحيد وكتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير. وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: أحبكم في الله وأحسن الله إليكم، سؤالي: ما هو ضابط الكذب على الزوجة؟
يقول: ما هو ضابط الكذب على الزوجة والكذب على الزوج؟ مثلا تعرف من شأن المرأة أنها ما عندها صبر، أضوبة وشيء من الحماقة عندها، إذا لم تأتي لها باللبس الفلاني من عند الخياط أو من عند صاحب المحل تترك البيت والأطفال وراحت بيت أهلها. فأنت تكذب على تقول: أنا ذهبت ما حصل النوع، قال إن شاء الله سيأتي به، هو في المخزن، ومن هذا الكلام، أو هو يخاطب يخيط الآن وأنت ما عندك القدرة في ذلك الوقت، فتكذب مراعاة للوقت والوضع، وحتى ما تنفر وما تترك الأطفال في حلقك. وهكذا المرأة إذا عرفت أن الرجل عنده حماقة ما عنده صبر، إذا لم تكذب عليه سيطلق من شدة ما عنده من الحماقة. وكان قد طلب منها شيء من الأشياء، إما من الملابس أو من الطبخ الطعام، فإذا كذبت من أجل تهدئه بكلام هادئ وكلام طيب وتهدئه، طيب جزاه الله خير. هذا يدل على أن هذا الشخص الرجل أو المرأة صاحب حنكة وصاحب فهم وإدراك، لأن البعض كما سمعتم يخرب البيت، إما هو وإما هي. فمراعاة للحفاظ على البيت وعلى الأسرة وعلى الأولاد، أباح لك الإسلام أن تكذب بحسب الحاجة. إذا أنت في غنى عنه لا تكذب، لكن إذا كان هناك حاجة للكذب فمرخص لك، كما سمعت لهذه المصلحة العظيمة، الحفاظ على الأسرة من الشتات والتمزق. وبعض الناس هدانا الله وإياهم، وأيضا بعض النساء ما يبالي بالشتات، هذا خطأ. يعني احرص على الوئام، احرص أنت وهي. أما أن يتحدث الناس عنكم: فلان طلق، فلانة طلقت، هذا ما هو طيب، هذا ما هو طيب في حقكم. المرأة المحافظة على زوجها وعلى أسرتها وعلى أولادها، هذه المرأة تكون على الرؤوس، تاج على الرأس. وكذلك الرجل المحافظ على أسرته وعلى أهله وعلى أولاده وعلى السمعة الحسنة، هذا تاج على الرؤوس. أما دائما مشاكل، دائما مشاكل، دائما طلاق، دائما تهديد بالطلاق، هذا من الشيطان. بعض الناس دائما يهدد بالطلاق، هذا خطأ. وبعض النساء دائما تطالب بالطلاق، دائما الطلاق على لسانها تطالب به، هذا خطأ، هذا من الشيطان، هذا ما يجوز. اتقوا الله، هذا ما هو سهل. هدم البيت ما هو سهل. قد يعاقب الله الظالم، هي أو هو. وحصل الطلاق ويحصل تأخير كبير في الزواج الثاني سواء هو أو هي، يكون عقوبة لأن النعمة كانت في يده أو في يدها، همش هذه النعمة، جعلها وراء ظهره، ما حمد الله عليها، ما حافظ عليها، استهان بها، طنشها، حصل هدم البناء، انهدم البناء. ما كل امرأة بعد الطلاق تتزوج بسرعة، أنت تنصحها تقول لها يا فلانة كم من نساء أبكار لم يتزوجن فكيف وأنت ثيب، وكم من نساء ثيبات لم يتزوجن ولم يخلفن فكيف وأنت مخلفة، عندك ولد أو أكثر، حافظي على النعمة. وكذلك هو النصيحة تكون، من كان المخطئ ينصح، الدين النصيحة، هذه النعمة العظيمة التي تدل على محاسن الدين، نعمة الزواج، ينبغي أن يحافظ عليها. الأخطاء تعدل، أي أخطاء من قبل الرجل أو من قبل المرأة تقول لهم الأخطاء تعدل وتصلح. الناس شقوا الطرق المزفلتة في الجبال الشاقة الصعبة، الجبال الملساء، وشقوا الطرق المزفلة وطلعوا السيارات إلى قمم الجبال، إن شاء الله ما في صعوبة، أي مشكلة تعالج ما دام في الحمد لله الكتاب والسنة والعلم وناس من أهل الخير والصلاح، كل شيء تعالج. لكل داء دواء، لكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، إلا داء، إلا داء. الموت هذا ما في له علاج خلاص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والداء الثاني الهرم، يعني إنسان كبير في السن أو امرأة كبيرة تريد ترد الكبير شاب، يعود من الشيخوخة الرجل أو المرأة إلى أن يكون شابا، هذا خلاص سيبقى على ذاك الوضع، لكن البقية الحمد لله لكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، ولكل مشكلة حلها. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا نزال في هذه الدورة العلمية والتي نسأل الله أن يجعلها مباركة وموافقة لشرعه العظيم وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بها طلاب العلم، إنه سميع الدعاء. وفي هذا الفن المبارك والعلم الكريم، علم الحديث، علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تتعلق أيضا بحياة المسلمين في تربيتهم وفي دينهم وفي صلاحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة 177 الطبعة القديمة، وابن وهب في الجامع برقم 84، والخرائط في مكارم الأخلاق في الصفحة 26 و27 و52، والحاكم في المستدرك المجلد الرابع صفحة 314، والبيهقي في شعب الإيمان في المجلد الثاني صفحة 104، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 733 الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث مرة ثالثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيوة، القارئ يرفع صوته.
الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: عبد أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والخرائضي في مكارم الأخلاق، وابن وهب، والبيهقي، والحاكم، وصححه والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة.
أحسنت. من أجل الوقت إذا قلتم خرجه أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني، لأن الفوائد الأخرى مذكورة في الدفتر. تفضل. حفظ أمانة. أحسنت. تفضل.
عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
ابن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع كن فيك فلا شيء عليك ما فاتك من الدنيا.
فلا عليك ما فاتك من الدنيا.
فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فلا عليك ما فاتك من الدنيا.
حفظ
أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. أخرجه الإمام أحمد
وغيره.
صحح الشيخ الألباني.
أحسنت. ما شاء الله.
من الصلاة
ما شاء الله ما شاء الله. تفضل. الاثنين تفضل على واحد واحد. ما شاء الله. عند الثاني. حفظ أمانة. ما شاء الله. أحسنت. صدق أحسن. تبارك الله فيك. تفضل. حفظوا أحسنت. عند صاحب الدفتر الكبير. فلا عليك أحسنت. عند الولد عندك. تفضل.
قال
تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ما كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا
حفظ أمانة
وعفة مطعم
وصدق حديث
وحسن خلق
وحسن خليقة وعفة طغمة.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره وصححه الألباني في
سننه. عندك تفضل. أنت ما شاء الله. تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن طريقة وعفة طعمة. أخرجه أحمد وصححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
أحسنت ما شاء الله. تفضل. الحمد لله، ما أعظم هذا الحديث وما أحسنه وما أجمله، يصلح أن يكون موضوع خطبة جمعة، ويصلح أيضا أن يكون موضوع محاضرة وموضوع درس مكتمل. وانظروا إلى هذه المقدمة لهذا الحديث التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما أجمل هذه المقدمة والمشوقة لفهم هذه الأربع الخصال. إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الله أكبر، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الدنيا بكاملها تذهب عنك لا تبالي ما دامت هذه الخصال الأربع موجودة فيك، فعندك ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، وهي هذه الخصال الأربع. وهذا يجعل المسلم والمسلمة يحرص على استكمالها. وبإمكان كل مسلم ومسلمة أن ينظر في نفسه هل هذه الخصال موجودة؟ ينظر إليها خصلة خصلة. وانظروا أيضا إلى التعليم النبوي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحبب الخير إلى نفوس أصحابه ويرغبهم ويشوقهم، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يشوق أمته لحفظ هذا الحديث ولفهمه وللعمل به وللدعوة إليه. حفظ أمانة، هذه الخصلة الأولى، حفظ أمانة، أن تكون حافظا للأمانات، أمانات الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تحافظ على الأمانات، أموال، كتب، كراتين، أي شيء عندك أمانة تحافظ عليها وترعاها، تجعلها في مكان آمن وتحافظ عليها حتى تؤديها إلى صاحبها. ويدخل في ذلك أيضا السر، إذا أسر إليك بشيء تحفظ أمانة السر، وتعرف أنه سر بأحد شيئين: الشيء الأول أن يقول لك هذا سر، فإذا قد بين. والأمر الثاني أن يخلو بك عن الناس، إذا جرك إلى مكان وكلمك عرفت أن هذا سر من فعله، والأول من قوله. أما أن تهتك الأشتار فهذا من صفات المنافقين، والناس لهم أسرار. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها بسر، فبكت، ثم أسر إليها بسر آخر فضحكت، والمجلس فيه غيرها لكنه سارها. فلما سألتها عائشة رضي الله عنها عن هذا السر الذي سارها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، أبت أن تخبرها، لأنها عرفت من أبيها أن هذا سر. الأسرار موجودة، أسرار البيوت، أسرار العوائل، إلى غير ذلك. الكلام ما هو على انقلابات، الانقلابات هذه من أعمال الخوارج، لكن أسرار في أعمالهم، في صناعتهم، في أهليهم، في أولادهم، في بيوتهم، أسرار موجودة. وأخبرت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما بكت أخبرها بقرب أجله فبكت، ولما ضحكت أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. على المسلم أن يتأدب بآداب الإسلام، نحن مسلمون نتأدب بآداب ديننا الكتاب والسنة، أما أن يجعل عندك أمانة تقول ما دي أين هي، هذا من الإهمال والضياع، هذه أمانة تحفظها وترعاها، وإلا من البداية لا تقبلها. هذه الخصة الأولى، حفظ أمانة وصدق حديث، فالصدق في الكلام لا يكذب بل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، يكتب عند الله، هذا شرف عظيم، اسمك مكتوب عند الله، الاسم الكامل والبلد والقبيلة، وأين كتب عند الله، وأين في قائمة الصديقين، في قائمة الصديقين، هذا والله شرف عظيم، هذا خير لك من الدنيا وما فيها، أن اسمك مكتوب عند الله في قائمة الصديقين، لأنك من أهل الصدق، من أهل الصدق والأمانة. الخصلة الأولى الأمانة، الخصلة الثانية الصدق، وإذا قلتم فاصدقوا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والصادقين والصادقات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الخصلة الصدق من أخص صفات المؤمنين، من أخص صفات أهل الإيمان، والكذب الذي هو ضده من أخص صفات المنافقين. وكم اليوم من كذب، إذا أراد أن يطيح بفلان يكذب، إيش من كذبات، وينزل الملازم وينزل الذواكر وينزل الأشرطة ويكذب من هنا ومن هنا ولفلفة، الله المستعان، نسأل الله العافية. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصدق حديث، كلامك صادق إلا فيما أحله الله من الكذب في الصلح، فهناك مصلحة، أنت تريد أن تصلح بين شخصين، بين قبيلتين، بين أسرتين، رخص لك في الكذب في باب الصلح، في باب الحرب بين المسلمين وبين الكفار، وأيضا بين الزوجين، عند الحاجة. وهذا يدل على أن الإسلام حريص على بقاء الألفة بين الزوجين، من حرصه على الألفة والائتلاف بين الزوجين وعدم الفراق وعدم الفرقة وعدم الشتات، أنه أباح الكذب. هي تكذب عليه أو هو يكذب عليها لغرض المحافظة على العشرة الزوجية الكريمة المباركة. وفي غير ما لم يرخص فيه الأصل والصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يحب الصدق ويحب الصادقين. وحسن خليقة، هذه الخصلة دخلت فيها جميع الخصال، خصال الأخلاق العالية والفاضلة والكريمة، أن يكون المسلم صاحب أخلاق عالية، وكذلك المسلمة من الإنس ومن الجن. وقد عرفتم منزلة صاحب الخلق الحسن، قصر في أعلى الجنة، وينال من الرتب العالية والدرجات الرفيعة في الآخرة أرفع من درجة صائم النهار قائم الليل، إلا أنه ما عنده حسن خلق. صائم النهار يصوم يوم ويفطر يوم، وقائم الليل ربما قام 6 ساعات من كل ليلة، 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، يكابد الليل ويكابد النهار، يكابد الليل بالقيام ويكابد النهار بالصيام، وأخلاقه تعبانة، وأنت مقتصر على الفرائض وترك المحرمات وأخلاقك عالية، أنت أرفع عند الله من هذا. الأخلاق العالية رزق، رزق عظيم يرزق الله من يشاء من عباده، ترك الغضب والانفعالات والتحمسات واللعن والسب والشتم والانتقام للنفس، هذا كله من معالي الأخلاق. تواضع، يتواضع مع الجميع، حلم، أدب، وقار، احترام، يرحم الصغار، يوقر الكبار، يحفظ لسانه سمعه وبصره من المخالفات، لا يواجه الناس بالعنف وإنما بالرفق والحلم والصبر والتواضع والتؤدة والأناة. حتى إن من أخلاقه الكريمة ليس فقط مع الناس، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات، لا سباب ولا لعان للحيوانات، ولا فاحش ولا مؤذي ولا يضرب ولا يرمي بالحجارة، يحسن إليها ولا يسيء إليها. إذا كان مع الحيوانات فكيف مع الناس؟ والله الموفق. والخصلة الرابعة، وعفة طعمة، عفيف بعيد عن الحرام، لا يأكل إلا الحلال ولا يشرب إلا الحلال ويتحرى في ذلك، لا يدخل بطنه إلا ما أحله الله مما حل وطاب، بعيد عن الدخان لأنه من الخبائث، وبعيد عن الخمور والمسكرات لأنها محرمات، بعيد عن كل شيء يحذر منه أهل العلم من مضء القات واستعمال الجراك أو الشمة وما جرى مجراها من جميع الخبائث، هو بعيد عنها. إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل خير، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ظهر يوم الاثنين السادس من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: ما حكم إعطاء المتسولين المال داخل المسجد؟
وقبل أن أجيب على هذا السؤال، بقي المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية من أجل موضوع العذر بالجهل، حتى نقرأها عليكم كاملة إن شاء الله. فالمجلد الأول من المجموعة الأولى موجود والفتوى جاهزة، بقي المجلد الأول من المجموعة الثانية، من أمكن أن يأتي به عارية جزاه الله خيرا. نكمل الفائدة سواء كان في المغرب إن شاء الله أو في الفجر على ما يتيسر إن شاء الله. وأيضا هذا الكتاب ضوابط تكفير معين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية، وبتقديم الشيخ الفوزان. من صاحب الكتاب هذا؟ من أتى به يسأل عنه، الكتاب جاهز إذا كان سيأخذه، الكتاب جاهز، ضوابط تكفير المعين. نقول بما أن الشيخ صالح الفوزان وفقنا الله وإياه لكل خير قد قدم له، فالشيخ الفوزان يعتبر من كبار علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، فإن شاء الله تستفيد من هذا الكتاب. أنا أخاطب صاحبه ومن أحب أن يشتري مثله. وإذا كان لك شيء معين في الصفحة الفلانية لا بأس أن تأتي إن شاء الله وتقول هذا الكلام هذا الموضوع اليوم أو غدا أو بعد غد إن شاء الله، المهم صاحبه يأخذ جزاه الله خيرا. وأما الإجابة على هذا السؤال، فالعلماء يقسمون المتسولين إلى ثلاثة أقسام. متسول معروف بالحاجة والفقر، فهذا يعطى سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ومتسول معروف بالكذب والاحتيال، فهذا لا يعطى. ومتسول مجهول حاله، لا يدرى أهو محتاج كما يدعي أم أنه غير محتاج، العلم عند الله، فهذا يعطى تحمله على السلامة، تحمله على السلامة. على هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، وبالله التوفيق.
رحمه الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول: أنا إمام مسجد وقد ربما أكون خطيبا، فهل يجوز لي أن أتلو على المصلين أو أن أقرأ على المصلين بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعض فوائد أهل العلم عليها؟ وما قولكم حفظكم الله في من يمنع ذلك إلا بالتزكية؟
لا يكون هذا
يفرق بين التصدر بالدعوة والإفتاء وبين درس مختصر من إمام مسجد يصلي بالناس محمل أمانة مسؤولية الناس، يصلي بهم ويجعل لهم مثلا بعد العصر نحو 10 دقائق يقرأ عليهم من كتاب معتبر مثل رياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو يقرأ حديثين ثلاثة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أو من صحيح الجامع، الأول للشيخ مقبل والثاني للشيخ الألباني. فرق بين هذا وهذا، هذا فقط من باب التذكير، هذا من باب التذكير مطلوب من الأئمة، أئمة المساجد، أنهم يتعاونون مع إخوانهم المصلين، يتعاونون مع إخوانهم المصلين في الخير ويذكرونهم. مثلا جاء رمضان يقرأ عليهم من مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل يوم مجلس يذكرهم، هم في رمضان هم صائمون جالسون بعد العصر يسمعون الخير. أو من مجالس شهر رمضان للشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، الذي للشيخ ابن عثيمين من تأليفه، والذي للشيخ بن باز ليس من تأليفه، من جمع أحد الطلاب، لكن الكلام للشيخ، الكلام للشيخ بن باز من كتبه جمعه ومن مؤلفاته، كتاب طيب. هذا أو هذا، هو ما يقرأ للحزبيين، بعض الحزبيين عندهم مجالس شهر رمضان، لكن أنت ما تقرأ لهم، أنت تقرأ لأهل العلم من أهل السنة، وأنت تقرأ ما هو مكتوب في الكتاب. كل يوم معك مثلا مجلس، تقرب مكبر الصوت وأنت جالس جزاك الله خيرا وتقرأ عليهم، كل يوم معك مجلس تذكر الناس حتى لا يكونوا من الغافلين، ولا من الجاهلين. وحتى لا تكون أنت مضيع لهذه الأمانة، أنت إمام، حتى وإن كان ما عندك تزكية لكن قراءتك صحيحة، تقرأ قراءة صحيحة بما أنك إمامهم في الصلاة، فأنت تذكرهم. وقد تكون أنت الخطيب يوم الجمعة 8 دقائق 10 جزاك الله خير إلى ربع ساعة، وهذا لا يختص برمضان، هذا على مدار العام، فقط هو مجرد مثال لما قلنا رمضان، هذا على مدار العام كل يوم معك حديث، حديثين 3 أحاديث تقرأ عليهم. وبعض الأئمة جزاهم الله خير يقرؤون على الناس من رياض الصالحين، ما شاء الله، ما أحسنها، ما أجمل هذا. الباب شيخ تقرأ الباب، الآيات حديث، حديثين 3 4 5، حتى لو لم تشرح، حتى لو لم تشرح. ولا تكثر الحواشي بالتي هي أحسن. وإذا نقلت من شرح الشيخ ابن عثيمين جزاك الله خير، لكن بالتي هي أحسن، الشرح المطول تختصر، تأخذ نبذة. فنحن نشجع الأئمة على هذا، كفر الله خيرهم، جزاهم الله خير. وإذا سئلت في فتوى فلا تنزل نفسك منزلة العلماء تفتي الناس، لأن الناس قد يندفعون إليك يسألونك. فما كان معروف عندك من كلام العلماء أخبرتهم، ما كان معروف عندك من كلام أهل العلم قد وقفت عليه أنت، الشيخ مثلا الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، تقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، والذي ما هو معروف عندك اكتبه في ورقة وقل لهذا السائل من أصحاب مسجدك وحيك، قل له أنا إن شاء الله واسطة بينك وبين العلماء، والسؤال مكتوب عندي في ورقة، وأبشر أنا سأسأل. وإذا أعطيته رقم العالم لا بس، إذا قلت هذا رقم الشيخ فلان اتصل به. وإذا أنت فعلت الخير واتصلت بالعالم من علماء السنة والتوحيد وسألته، قل له أنا إمام مسجد والناس يسألوني وأنا ما أنا عالم، فما كان عندي من علم لفتوى أهل العلم، أخبرهم أفتى الشيخ بن باز بكذا، أو أفتت اللجنة الدائمة بكذا، أو أفتى الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ مقبل أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم بكذا. وما كان ما عندي علم أقول لهم أعطوني مهلة، فهذا سؤال لأحد المصلين يا شيخ، وقرأ عليه السؤال واسمع الإجابة، وكن واسط خير جزاك الله خير بين العالم وبين السائل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما التصدر للمحاضرات والدروس والفتاوى فهذا صح، يحتاج إلى أن يجيزه عالم من علماء السنة والجماعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول: استأجرت قطعة أرض لغرض التجارة، قال فاستخدمت نصفها وأجرت نصفها، فهل علي إثم وهل فعلي هذا جائز؟ تعال بعد ذلك. إن شاء الله لا بأس، إذا كان العقد الذي بينك وبين المؤجر ما يناقض هذا العمل لا بأس إن شاء الله. هذا معمول به في مكة وفي المدينة وفي غيرهما، يأتي إنسان يستأجر العمارة لمدة سنة هو المستأجر، ثم بعد ذلك هو يأجرها، يأخذ شقة له فقط له ولعائلته، وباقي الشقق يأجرها على الناس على مدار العام. فإن شاء الله لا بأس إذا كان هذا العقد الذي بينك وبين المؤجر ما يخالفه. فكثير من الناس على هذا، يعني سكنوا في تلك الشقة مجان طوال العام وهو مستفيد من باقي الشقق التي يؤجرها. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل من المشروع القيام عند رؤية الجنازة؟ وما مقدار هذا القيام؟ وهل هناك ذكر معين يقال؟ وهل يأثم من لم يقم للجنازة؟ وهل تشترط الرؤية العينية للجنازة أو مجرد رؤية الحشود حول الجنازة؟
يستحب القيام للجنازة حتى تخلفك، فإذا أتي بجنازة سواء رأيت النعش أو لم تره، لكن جنازة دخل الناس جاء الناس يستحب أن تقوم حتى توضع. وهكذا أيضا إذا وصلوا إلى المقبرة لا تستعجل أنت بالجلوس، يستحب أن تقوم حتى توضع في الأرض من على أكتاف الرجال. فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: إخواني عصاة وقطاع صلاة ويتعاملون بالمخدرات وغير ذلك من الكبائر، يقول: وأمي تدافع عنهم، فهل أهجر أمي وأخرج من البيت؟
لا تهجر أمك، وواصل نصحك لإخوانك، واصل لهم النصح وأعنهم على الخير وحذرهم من الشر وانتهي للفرص. مثلا مات أحد الأقرباء أو أحد الجيران أو أحد الأصدقاء، ذكرهم، هذه فرصة لك: يا إخواني انظروا فلان مات، ما الذي ينفعه بعد موته؟ العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. الدنيا هذه فانية، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، انتبهوا على أنفسكم، احذروا على أنفسكم، الموت ما هو بعيد، الموت ما هو بعيد، لا تأمن. تقول: قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تكونوا من الخاسرين. جزاك الله خير على نصحك لإخوانك، يعني أنت وجودك بين إخوانك وبين أسرتك رزق، رزق لهم من أحسن الرزق. واصل لهم بدون ما بدون دخول في مشاكل، بدون سب، بدون لعان، بدون أذية. أرفق في نصحك وفي دعوتك. وإذا مرض الواحد منهم فزره وتعاون معه وذكره، ذكره بالله وباليوم الآخر. ولا تيأس، لا تيأس، فعسى الله أن يهديهم وأن يجعلهم من أهل الخير والصلاح. كم من أناس كانوا بعيدين كل البعد، ما تشعر إلا وقد أتى الله بهم. وأحب الخير والدين والصلاة والصلاح والعلم، وادعو لهم بالهداية وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس، يقول فيه السائل: أمي تسأل عن مال قدره 2000 دينار ليبي تحصلت على نصفه من إرث لها، والنصف الآخر من الدولة كانت قد منحته لكل أسرة ليبية، فهل تزكي عليه علما بأن المال تقول قد مر عليه سنة وشهران؟ وتسأل كذلك: هل نصاب المال يقاس على الذهب أم يقاس على الفضة؟
الجواب: نصاب الزكاة في الأموال النقدية يقاس على الفضة، والنصاب نصاب الفضة 56 ريالا عربيا سعوديا فضيا، 56. تسأل عن قيمة 56 ريال الفضي السعودي، هو نصاب الفضة، وهو نصاب للعملة أي عملة، وأيضا لنصاب لعروض التجارة. أما الذهب فله نصابه الخاص، الذهب نصابه 92 جراما، والفضة نصابها كما سمعتم 56 ريالا عربيا فضيا سعوديا، وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع، يقول: نريد منكم يا شيخنا كلمة ولو قصيرة حول قراءة كتب الردود.
يقرأها قراءة كتب الردود بحسبها، يعني لا نحث مطلقا ولا نحذر مطلقا، بحسب. مثلا إذا كان عندكم فتنة قائمة، فما دام أنها توجد فتنة قائمة معايشة، وهناك كتاب لأحد أهل العلم من أهل السنة والجماعة أو رسالة قد تكلم عن هذه الفتنة، فمناسب أن تقرأ هذا الرد. أما إذا كانت الفتنة ما هي عندكم فأنت في غنى عنها، تقرأ في كتاب الله عز وجل، وتقرأ في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في كتب التوحيد وكتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير، وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثامن، يقول فيه السائل: أحبكم في الله وأحسن الله إليكم، سؤالي: ما هو ضابط الكذب على الزوجة؟
يقول: ما هو ضابط الكذب على الزوجة والكذب على الزوج؟ مثلا تعرف من شأن المرأة أنها ما عندها صبر، أضوبة وشيء من الحماقة عندها، إذا لم تأتي لها باللبس الفلاني من عند الخياط أو من عند صاحب المحل، تترك البيت والأطفال وراحت بيت أهلها. فأنت تكذب عليها تقول: أنا ذهبت ما حصل النوع، قال: إن شاء الله سيأتي به، هو في المخزن، ومن هذا الكلام، أو هو يخاطب يخيط الآن، وأنت ما عندك القدرة في ذلك الوقت. فتكذب مراعاة للوقت والوضع، وحتى ما تنفر وما تترك الأطفال في حلقك. وهكذا المرأة إذا عرفت أن الرجل عنده حماقة ما عنده صبر، إذا لم تكذب عليه سيطلق من شدة ما عنده من الحماقة. وكان قد طلب منها شيء من الأشياء، إما من الملابس أو من الطبخ الطعام، فإذا كذبت من أجل تهدئه بكلام هادئ وكلام طيب وتهدئه، طيب جزاه الله خير. هذا يدل على أن هذا الشخص الرجل أو المرأة صاحب حنكة وصاحب فهم وإدراك، لأن البعض كما سمعتم يخرب البيت، إما هو وإما هي. فمراعاة للحفاظ على البيت وعلى الأسرة وعلى الأولاد، أباح لك الإسلام أن تكذب بحسب الحاجة. إذا أنت في غنى عنه لا تكذب، لكن إذا كان هناك حاجة للكذب فمرخص لك، كما سمعت لهذه المصلحة العظيمة، الحفاظ على الأسرة من الشتات والتمزق. وبعض الناس هدانا الله وإياهم، وأيضا بعض النساء ما يبالي بالشتات، هذا خطأ. يعني احرص على الوئام، احرص أنت وهي. أما أن يتحدث الناس عنكم فلان طلق، فلانة طلقت، هذا ما هو طيب، هذا ما هو طيب في حقكم. المرأة المحافظة على زوجها وعلى أسرتها وعلى أولادها، هذه المرأة تكون على الرؤوس، تاج على الرأس. وكذلك الرجل المحافظ على أسرته وعلى أهله وعلى أولاده وعلى السمعة الحسنة، هذا تاج على الرؤوس. أما دائما مشاكل، دائما مشاكل، دائما طلاق، دائما تهديد بالطلاق، هذا من الشيطان. بعض الناس دائما يهدد بالطلاق، هذا خطأ. وبعض النساء دائما تطالب بالطلاق، دائما الطلاق على لسانها تطالب به، هذا خطأ، هذا من الشيطان، هذا ما يجوز. اتقوا الله، هذا ما هو سهل. هدم البيت ما هو سهل. قد يعاقب الله الظالم، هي أو هو، وحصل الطلاق ويحصل تأخير كبير في الزواج الثاني، سواء هو أو هي، يكون عقوبة، لأن النعمة كانت في يده أو في يدها، همش هذه النعمة، جعلها وراء ظهره، ما حمد الله عليها، ما حافظ عليها، استهان بها، طنشها، حصل هدم البناء، انهدم البناء. ما كل امرأة بعد الطلاق تتزوج بسرعة، أنت تنصحها تقول لها يا فلانة، كم من نساء أبكار لم يتزوجن، فكيف وأنت ثيب؟ وكم من نساء ثيبات لم يتزوجن ولم يخلفن، فكيف وأنت مخلفة؟ عندك ولد أو أكثر؟ حافظي على النعمة. وكذلك هو النصيحة تكون، من كان المخطئ ينصح، الدين النصيحة، هذه النعمة العظيمة التي تدل على محاسن الدين، نعمة الزواج، ينبغي أن يحافظ عليها. الأخطاء تعدل، أي أخطاء من قبل الرجل أو من قبل المرأة تقول لهم الأخطاء تعدل وتصلح. الناس شقوا الطرق المزفلتة في الجبال الشاقة الصعبة، الجبال الملساء، وشقوا الطرق المزهرة وطلعوا السيارات إلى قمم الجبال. إن شاء الله ما في صعوبة، أي مشكلة تعالج ما دام في الحمد لله الكتاب والسنة والعلم وناس من أهل الخير والصلاح، كل شيء تعالج. لكل داء دواء، لكل داء دواء. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، إلا داء، إلا داء. الموت هذا ما في له علاج خلاص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والداء الثاني الهرم، يعني إنسان كبير في السن أو امرأة كبيرة تريد ترد الكبير شاب، يعود من الشيخوخة الرجل أو المرأة إلى أن يكون شابا، هذا خلاص سيبقى على لك الوضع. لكن البقية الحمد لله لكل داء دواء. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، ولكل مشكلة حلها. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.